الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نحن ما زلنا نتحدث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بذلك من أحكام ومبادئ وعظات. نعم، كنا في آخر درسنا السابق نتحدث عن مشروعة الرقية وفضلها، وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه كل ليلة عندما يأخذ مضجعه للرقاد، كان يقرأ المعوذتين ويقرأ غيرهما أيضا، وقد بسط كفيه ثم ينفث على كفيه ثم يمسح بهما جسده. وقد وردت أحاديث كثيرة تبين مشروعية الرقية، بل وتبين أيضا فضلها. مثلا من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان إذا اشتكى منا أحد، يعني مرض أو نحو ذلك، نعم، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيمينه، يعني مكان الألم ربما، ثم قال: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. نعم، هذه رقية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي أصحابه ويرقي المرضى. وقد قلنا أيضا فيما أذكر حديث تلك السري العائدة إلى المدينة المنورة، مروا بقبيلة، شيخ هذه القبيلة رئيسة كان قد لدغته عقرب أو نحو ذلك، فجاء من يقول لأصحاب رسول الله أصحاب هذه السري: أليس فيكم من يرقي؟ فانتدب واحد منهم ومضى فرقاه بسورة الفاتحة فشفي. نعم، الجماعة أعطوه قطيعا من غنم مكافأة له على ذلك. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا رسول الله بذلك واستأذنوه، يعني ظنوا أن ليس لهم حق في ما أخذوه مكافأة على ذلك، فقالوا: كلوا واضربوا لي معكم منه بسهم. فقال الرجل: يا رسول الله، والله ما يعني قرنا إلا سورة الفاتحة. قال: وما أدراك أنها رقية؟ هي رقية. نعم، إذن الرقية مشروعة، لكن هل يؤخذ عليها أجر أم لا؟ جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية ذهبوا إلى أنه لا مانع، وأخذ ذلك من هذا الحديث. نعم، هذا الذي رقى أخذ مكافأة، طبعا ما شرط، لكن أعطي مكافأة على هذا الذي فعل وقد شفي الرجل. نعم، فقبل وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم، لكن السادة الأحناف لم يجيزوا ذلك بالنسبة للقرآن، أبو حنيفة بالذات لم يجز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والذي أعلمه أن متأخري الحنفية رخصوا في ذلك. نعم، المهم أن الرقية مشروعة. وقلنا هذا الكلام يرد على لغو اللاغين وتشدق المتشدقين الذين يقولون في المناسبات المختلفة: القرآن كتاب تشريع وهو قانون، ولا يجوز أن نتخذه إلا لتطبيق أحكامه، نحل حلاله ونحرم حرامه ونطبق حدوده وما إلى ذلك. وربما ضربوا مثلا بمواد قانون مدني، هل يجوز أن نأخذ مادة من قانون المدني ونجعل منها رقية؟ نعم. إلى هذه الدرجة يصورون القرآن يعني في نعم مثل قانون المدني أو القانون الجنائي في جفافه وفي وضعه. القرآن ليس كذلك، القرآن ذاته يقول لنا فيه ربنا عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن كلامه دقيق. نعم. ودائما نقول التأسيس خير من التأكيد، يعني إذا كلمتان معنى كل منهما يشبه المعنى الآخر لا يجوز أن نجعل لهما معنى واحدا، بل ينبغي أن نعلم أن لكل منهما معنى. القرآن ما في كلمات زائدة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالشفاء من ثمرات القرآن والرحمة من ثمرات القرآن، وبينهما فارق. الشفاء شفاء، شفاء من الأمراض، شفاء الأجسام. والرحمة، الرحمة تتمثل في تنفيذ أحكامه وفي تنفيذ مبادئه والأخذ بوصاياه، كل ذلك يحقق رحمة للأسرة الإنسانية. طيب، هذا الكلام يقودنا إلى موضوع السحر، ونحن نعلم أنه ورد في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه من السحر، يعني أنه عليه الصلاة والسلام سحر فرقى نفسه فعافاه الله عز وجل من عقابيل هذا السحر. هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بل جمهور المسلمين. نعم، لأن دليل ذلك ثابت في الصحيح، ولأن المسلمين وأئمة المسلمين من سلف هذه الأمة أجمعوا على ذلك. نعم، يعني البخاري يروي حديث سحر الرسول صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة. نعم، خلاصة الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نعم شكى إلى السيدة عائشة وضعا في جسده، في وضع يعني حالته الجسمية، فدعا ثم دعا ثم دعا، فأوحى الله عز وجل إليه أن يذهب إلى بئر اسمه بئر ذروان وأن ينزح ماءه. نعم، فعلم أن رجلا اسمه لبيد بن المعصم، صحيح أنه يهودي، نعم، أخذ مشطا وأخذ شعرات تسمى المشاطة، عندما تمشط شعرك يتساقط شعر أثناء التمشيط، هذا الشعر الذي يتساقط في اللغة نسميه مشاطة. والله مشطت شعري فوقعت المشاطة وأخذتها ودفنتها. نعم، المشاطة الشعر المتساقط من الرأس أثناء تمشيط. فأخذ مشاطا، نعم، وأخذ يعقد على أسنان هذا المشط وهو يتلو ما يشاء من نعم وسائل سحره، وألقى ذلك في بئر ذروان، فأنبأ الله رسوله بذلك وأنبأه باسم الذي فعل ذلك، وأوحى الله عز وجل إلى رسوله أن يرقي نفسه بالمعوذتين، فالباري سبحانه وتعالى عافاه من عقابيل ذلك السحر، ثم أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بذلك البئر فطم، يعني سد هذا البئر. هذا خلاصة ما ورد في الصحيح من هذا الأمر. ماذا ترون أيها الإخوة في هذا الذي ورد في الصحيح؟ أهو مظهر من مظاهر عصمة الله له، أم هو مظهر من مظاهر وقوعه في أحابيل السحر. واضح أن هذا مظهر من مظاهر العصمة التي أكرمه الله عز وجل بها، لأنه هذا الساحر ماذا كان يبتغي؟ كان يبتغي أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم بسحره، هذا ما كان يبتغي. طيب، الباري عز وجل لله في هذا الأمر حكمة، يعني كان ممكن أن لا يدع هذا الإنسان يمارس هذا العمل نهائيا، نعم، أن يدخل في قلبه الرعب من الإقدام على هذا العمل. هذا لون من ألوان حماية الباري للرسول. طيب، وكان ممكن وقد أقدم على هذا العمل أن لا يعني يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وقع لهذا الذي فعله هذا الإنسان وينتهي الأمر، ولم تكن هذه الحادثة عندئذ تعلم، ولم نكن نحيط بها علما أبدا، حتى الرسول ما كان يعرف ذلك، لكن الباري حكيم دائم، شاء الله عز وجل أن يدع هذا الإنسان يتصرف كما يشاء، تظهر نيته السيئة، وشاء الباري عز وجل أن يشعر رسوله به أوائل هذا السحر على جسده. واضح كيف؟ نعم، من أجل أن يتساءل فيستبين الأمر فيأتيه الوحي، لأنه شك النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يدعو الله، فجاءه سيدنا جبريل وأنبأه باسم الشخص وبالعملية التي تمت، وذهب هو وسلم من أصحابه إلى ذلك البئر، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام فنعم سدوا تلك البئر وطم فم ذلك البئر. هذا الذي شاءه الله عز وجل أثبت لنا دليلا جديدا على عصمة سيدنا رسول الله، يعني هذا السحر ما وصل إلى ما ابتغى، والسحر الذي فعله لم يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض السطحيين السذاج يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام شعر ببعض الآثار في جسده، وهذا الذي جعله يدعو ويدعو ويدعو الله عز وجل، طيب هذا غير لائق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء ممكن أن تصيبهم حالة مرضية ولا لا، مرضي جسد يعني، ممكن أن يصيبوا الرشح ولا لا، ممكن أن تسري جرثومة من الجراثيم إلى جسده فيتسبب عن دخول هذه الجرثيم مرض معين إلى مدة معينة، ممكن ولا لا؟ الأنبياء ما بيمرضوا؟ بيمرضوا. سيدنا أيوب ما مرض؟ مرض. طيب، ما دامت المسألة متعلقة بالجسد فالأنبياء معرضون أكثر منا. نعم، سيدنا عبد الله بن مسعود قال لرسول إنك توعك وعكا شديدا يا رسول الله، قال نعم، أنا أوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم. إذن هذا الذي يصيب الإنسان ممكن أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، لذلك هذا ليس هذا هو الذي تكفل ربنا عز وجل بأن يعصم رسوله منه. الباري عز وجل قضى بأن يعصم رسوله من القتل، لن يغتال، أي لن تغتال الدعوة إلى الله في شخصه، لن يصيبه شيء نعم في عقله بحيث لا يستطيع أن يؤدي الرسالة التي كلف بها. هذا ما قد قضى الله عز وجل بأن يعصم رسوله صلى الله عليه وسلم منه. أما الأمراض التي نتعرض لها فهو أيضا يتعرض لها، وقد تعرض، ذكرنا أنباء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم طيب، هم يقولون إذا هذا السحر استطاع أنه يجعل في جسم رسول الله نوع من التأثر، نوع من كذا، ما أدرانا أنه كان هذا التأثر وصل كمان لعقله، ممكن يكون وصل إلى درجة أنه جعل يخلط فيما يرويه لنا عن الله عز وجل. هنا نقول هذا دليل على ضعف إيمانك بنبوة رسول الله. أنت في الوقت الذي تظن أنك تدافع عن رسول الله تعلن بهذا الذي تقول عن ضعف إيمانك بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمانك التام بنبوة رسول الله يحجزك من هذا التصور، تقول سحر أو أي شيء كان ممكن أن يترك أثرا في جسم رسول الله، جسمه صداع ألم وجع كذا، ولكن لا يمكن نهائيا أن يترك السحر أثرا يخلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الوحي الذي يأتيه من عند الله، مستحيل، لأن رسول الله رسول، لأن محمدا رسول من عند الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بحماية رسوله من هذا الأمر. المؤمن برسول الله هكذا يقول، ومن ثم يعلم أن سحره إن أثر، يعني تأثيره المبدئي نعم، بحيث ينتبه الرسول عليه الصلاة والسلام أن في جسده حال معينة، نعم، يقف عند هذا الحد ولا يمكن أن يتجاوزه أبدا. أنا أقول هذا، لماذا لا يمكن أن يتجاوزه؟ لأنني على يقين بأن محمدا رسول، ومن ثم فأنا على يقين بأن الله عز وجل قد عصم رسوله، ولا يمكن لإنبائه إيانا عن الوحي أن يسري أي خلط أو التباس على فكره في أمر الوحي نهائيا، لأن الله عز وجل ألزم ذاته بهذا الأمر. فهذا الذي يقوله بعض السطحيين غريب وعجيب جدا، ينكسون حاله، هي من أوضح الأدلة على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلون هذا الذي ورد في الصحيح لا دليلا على أنه خضع لسحر الساحرين. لذلك لازم ما نصدق كلام البخاري، ما نصدق كلام البخاري. انت لما بتحكي هالكلام وبتقول اذا بدنا نصدق هالكلام معناته النبي خضع لسحر الساحرين، انت تعرف شو سويت؟ انت فتحت باب عريض ما بيتسكر امام لغو اللاغين وابطال المبطلين الذين نتحدث عن شبهاتهم في يوم الاثنين. نعم، لأنه مو كل الناس مثل أكايتك رح يكذبوا صحيح البخاري، رح يجي من يقول شوفوا يا جماعة هاي البخاري عم يروي هذا الحديث، وهذا الحديث باعتراف فلان وفلان وفلان وفلان، نعم، يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وقع في شراك السحر. انت فتحت باب بهذا الشكل الذي تقوله، لكن عدو عاقل خير من صديق جاهل. نعم. إذن ننتهي من هذا الأمر إلى اليقين التالي: الحديث صحيح، وليس في المحدثين ولا في علماء الشريعة الإسلامية ولا في أحد من سلف هذه الأمة من كذب هذا الحديث أو ألحق به شبهة. هذا الشيء. الشيء الثاني: مضمون هذا الحديث كما ترويه السيدة عائشة لا يلحق أي نقص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي انتاب جسده لا علاقة له بأمر الوحي نهائيا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يذهل وينسى أمرا من أمور دنياه ولا لا؟ من أمور دنياه، نعم نعم، كتاب وضعه في مكان وبعدين سي وين وضعت الكتاب هذا؟ الله هون ولا هون؟ هذا أمر من الأمور الدنيا وممكنه ولا لا؟ قال له باري واذكر ربك إذا نسيت، يعني ممكن النسيان، لكن بالنسبة للوحي وبالنسبة لخبر الله عز وجل الذي خاطبه الله عز وجل به وكلفه أن يبلغه إياه، لا يمكن أن يسري ريب أو شك أو ذهول إلى رسول الله، لأن أنت تصورت ذلك فأنت تلحق نقيصة بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. والأمر الأخير، هذا الحديث في مجمله مظهر من مظاهر حماية الله عز وجل لرسوله. كيف عرف المصطفى من الذي فعل ذلك، وعرف المكان الذي تم فيه هذا الأمر؟ كل هذا فعل، نعم، الباري أطلعه. إطلاع الله رسوله على هذا الأمر دليل من أوضح الأدلة على حماية الباري سبحانه وتعالى لرسوله. هذا هو حديثنا عن موضوع السحر، فليتق الله الذين يخوضون في هذا الأمر خوضا سطحيا ساذجا. مرة أخرى أقول لكم، الذين يكذبون حديث البخاري ومسلم والآخرين، مو بس البخاري راوي، نعم، الذين يكذبون هذا الحديث، نعم، زعما منهم بأنهم يغارون على سمعة سيدنا رسول الله، المبطلون الذين يسمعون كلامهم ماذا يصطادون هذا الكلام؟ أولئك لم يكذبوا البخاري، يقولوا بخاريكم يروي كذا وكذا وكذا، ومحمد إذن وقع في أحابيل السحر، فكيف تقولون إنه رسول؟ من السبب في هذا؟ هؤلاء الحمقى. نعم. شيء آخر يقودنا هذا البعث إليه، هل السحر حقيقة أم وهم؟ هنا نقل من كلمة حقيقة، إذا كنا نقصد بكلمة حقيقة أن السحر له تأثير ذاتي حقيقي في داخله، لا، مو حقيقة، ما في شيء حقيقة، لا الجلثوم حقيقة، لا السم له حقيقة، لا الدواء له حقيقة، إذا كان المقصود بالحقيقة هذا المعنى. يعني إذا كنت تعني بكلمة هل السحر حقيقة، إذا كنا نعلم الحقيقة أنه يؤثر بذاته فهو ليس حقيقة، ما في شيء حقيقة، الحقيقة الواحدة الحق هو الله عز وجل، وكل ما عداه جند بيد الله عز وجل. أما إذا كنت تريد أن يعني تفهم من كلمة الحقيقة أن للسحر وجودا، كما أن للجراثيم وجود، كما أن للسم وجود، كما أن للداء وجود، نعم السحر مثله، نعم نعم الباري عز وجل يمنعنا من أن نتناول المواد الضارة، قل لا ضرر ولا ضرار سيدنا رسول الله، معنى ذلك أن في أشياء تضر لكنها لا تضر إلا بأمر الله. نعم الباري عز وجل يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بالسحر بين المرء وزوجه، إذا في هنالك شيء يفعل يتم، لكن هذا فقال الباري وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، هذه هي الحقيقة التي نجيب عنها. يعني إذن فالسحر لا يتأتى له ولا للساحر أن ينفذ ما يبتغيه بمنأى عن إرادة الله عز وجل وحكمه، لا السحر ولا غير السحر نهائيا، لكن إذا شاء الله عز وجل شيئا هيئ أسبابه، وهذه الأسباب لا فاعلية لها وإنما هي مجندة لإرادة الله وحكمه. هذا هو اختصار الجواب عن هذا السؤال. طيب قد يقول قائل طيب هذا يوقعنا في لبس، يعني هنالك معجزات أيد الله عز وجل بها الرسل والأنبياء، طيب كيف يتأتى لنا أن نفرق بين سحر الساحر ومعجزة النبي؟ كلاهما أمر يعني خارق للعادة ربما نجد. الجواب أن الأمر الخارق الذي يجري على يد نبي من الأنبياء لا يسمى معجزة إلا إذا صاحب هذا الأمر الخارق دعوة النبوة. يعني يقول هذا الإنسان أنا نبي مرسل من قبل الله عز وجل إليكم وأنا صادق فيما أقول، والدليل على ذلك هذا الذي جهزني الله عز وجل به وأيدني به من هذه الخوارق، مثل الخوارق التي أيد الله بها سيدنا عيسى. نعم، وضع كيف؟ ففي هذه الحالة هذه تكون معجزة وليس سحرا، ولا يمكن لساحر أن يعني يدلي بسحره ويقول أنا نبي مرسل. إن قالها ضربه الله سبحانه وتعالى وأبرز كذبه وافتراءه. واضح؟ هذه الحقيقة. يعني مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، ولما طلب منه أن يأتي بخارقة بمعجزة، صحيح جاء بخارقة لكن الخارقة تنطق بكذبه بدلا من أن تنطق بصدقه. يعني قالوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام تفل في ماء في بئر قل ماؤه فاض الماء من تلك البئر، ففعل هو مثل ذلك، تفل في بئر فيها ماء فغاض الماء نهائيا. نعم، هذه خارقة لكنها أنبأت أن هذا الإنسان دجال وأنه كذاب. نعم، وأنا أعلم أن هنالك سحرة أرادوا أن يتجاوزوا الحد فضربهم الله عز وجل ضربة نعم قاضية، ولعلكم سمعتم بأسماء بعض منهم ظهرت وسادت ثم إنها بادت وانمحقت. نعم، أظن هذا القدر كاف في الحديث عن السحر وما يتعلق بسحر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بشخص سيدنا أبي بكر. مررنا بعدة مشاهد أثناء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعنا أمام أكثر من دليل على أن سيدنا أبا بكر يمتاز بفضل لم يؤته غيره من الصحابة. نعم، أول هذه الدلائل عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معصبا رأسه بعد أن اشتدت الحمى به وأريق عليه مياه 7 قرب باردة، كل ذلك من أجل أن تخف وطئة الحمى عليه فيخرج إلى الناس يطمئنهم عن حاله، وخرج فحمد الله وأثنى عليه ثم قال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده. الناس يعني ما فهموا هذا الكلام إلا أنه عبد زيد من الناس خيره الله فاختار. فصاح سيدنا أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا، علم أن رسول الله يعني ذاته. نعم، فعندئذ قال ما يا أبا بكر أيها الناس إن من أمن الناس علي في ماله ونفسه أبا بكر، ولو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. شهادة كبيرة 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 هذه الشهادة. نعم، شيء آخر ما رواه مسلم وذكرناه عن السيدة عائشة أن رسول الله طلب منها أن تدعو أباها وآخرين، قال فإني أخشى أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. واضح، ثم إن القوم عندما اجتمعوا عند رسول الله كان قد اشتد فيه وطئة الحمى، فتشاوروا هل نجلس أم لا نجلس، هل نكلف الرسول بالكتاب أم لا نكلف. اتفقوا على أن لا داعي إلى أن نعجزه، وأن يعني وضع حرج. إذن هذا الذي قاله رسول الله للسيدة عائشة دليل ثان عن المزية التي يمتاز بها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى. الشيء الثالث عندما قال أيضا للسيدة عائشة، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة ذكرت رسول الله بأنه رجل أسيف يعني رقيق، لا يستطيع أن يعني يرفع صوته بالتبليغ أثناء إمامته أثناء صلاته عندما يصلي في مكان رسول الله، شيء يعني كبير. فأبى رسول الله وقال إن كنا صواحبات يوسف، أقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لهذا الأمر الذي أصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالته. هذه الدلائل الثلاثة أيها الإخوة هي التي استند إليها أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم في سقيفة بني سعيد عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اختيارهم لأبي بكر نعم خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه، مع العلم بأن هذه المزية التي لسيدنا أبي بكر والتي أعلن عنها في مرضه لا تغض، هذه المزية لا تغض من مكانة بقية الصحابة لا سيما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى على سيدنا علي، وضعه في مكانه عندما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وفي غزوة خيبر. نعم قال سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. قال الراية فأخذنا ندوك يعني نتأمل ويعني نتجاذب أطراف الحديث في تلك الليلة، من يا ترى سيكون هذا الذي سيسلمه رسول الله الراية. ولما أصبح الصباح غدونا إلى رسول الله، كل واحد منا يرجو أن يكون هو الذي أراده رسول الله، فسأل عن سيدنا علي وكان يعاني من وجع أو رمد في عينيه. خلاصة هذه مزية. نعم وأيضا حديث رسول الله من كنت مولاه فإن عليا مولاه. نحن أيها الإخوة عندما نتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مزايا لبعض الصحابة، لا يعني ذلك أن نغلق قلوبنا أمام الصحابة الآخرين أيضا الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. نعم كلهم يتمتعون بجامع مشترك في الخيرية، ولكن هذا الجامع المشترك أيضا فيه تفاوت، ونحن نتبع في هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا اجتهد المسلمون في هذا الأمر فلكل اجتهاده، بشرط أن يكون في اجتهاده مستنزلا لمرضاة الله فقط، لا مستجيبا لعصبية وهوى في نفسه. وعندئذ الخطأ مو مشكلة، المجتهد له أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ. لكن المصيبة أن يجتهد الإنسان وأن يكون رائده في الاجتهاد العصبي، أن يكون رائده في الاجتهاد هوى من أهواء النفس. نسأل الله عز وجل أن يحررنا من هذا المهلك، الأمر المهلك العصبي الأهواء وما إلى ذلك. نعم فنحن نقول كل مسلم اجتهد في هذا الأمر أو في غير هذا الأمر، وكان رائده في الاجتهاد استنزال مرضاة الله سبحانه وتعالى، فله أن يتمسك باجتهاده ولا حرج، ونحن لا نكفر ولا نفسق ولا نضلل نهائيا. لكن المصيبة الكبرى أن يكون الحافز أو الداعي إلى الأمر عصبي، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. الشيء الآخر، النهي عن اتخاذ القبور مساجد. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أثناء مرضه: لعن الله اليهود اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. هذا الكلام استظهر منه العلماء عدة أحكام. أولا، يوجد هاهنا في هذا المكان قبر، هل لنا أن نتخذ على هذا القبر مسجدا؟ لا، القبر موجود على أرض لم تشرع مسجدا بعد، أرض ما ينبغي أن نسور أطراف هذا القبر ونجعل من هذه البقعة مسجدا. هذا أول معنى من معاني الحديث النبوي. شيء آخر بالمناسبة، أقول هذا المكان الذي دفن فيه زيد من الناس، ينبغي أن ننظر أهي مقبرة مسبلة، يعني الأرض موقوفة مقبرة؟ إن كانت كذلك، هذه الأرض موقوفة لتكون مقبرة، لا يجوز استعمال شبر من هذه الأرض إلا لما قد وقفت هذه الأرض له. هذا بالاتفاق، ما في خلاف أبدا بشكل مستمر. يعني المقبرة واسعة، ناس من الذين يشرفون على المقبرة وجدوا متسعا على أرض المقبرة، فبنوا في ذلك المكان المتسع، ولنفرض أنه ما في قبور، بنوا بيت صغير، نعم، شقة، فيلا، ملم، قالوا والله هذه دار بنيت من أجل رعاية المقبرة وما إلى ذلك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ولا يجوز أن نجلس ولا دقيقة واحدة في هذه البقعة. لماذا؟ لأن هذه الأرض قد سبلت ووقفت مقبرة، فلا يجوز لنا أن نأخذ منها أي قدر لغير ما وقفت لهذا الأمر، مع الأسف يخترق. وكثيرا ما أجد أن الذين يخترقون هذا الأمر أناس يعلمون أحكام الشريعة، وهم بحسب الظاهر ملتزمون بأحكام الشريعة. يا أخي هذا غير جائز. نعم، تسوير المقبرة بسور لا مانع، لكن لا يجوز لنا أن نجعل حرما لهذا السور داخل المقبرة، اجعل حرمه خارج المقبرة لا مانع، لكن أن تجعل له حرما داخل المقبرة بحيث داخل السور، تدخل في السور مقدار متر تمشي مرصوف، خلاص ما عاد في هذا، ما يدفن قبور مشان الناس يمروا يفوتوا يجوا، لا، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. نعم، هذا الأمر ينبغي أن نعرفه، وينبغي أن نتذاكر به ونذكر الآخرين به. نعم، كثير من القبور المسبلة الأمر فيها على خلاف ذلك. هذا أول معنى. الشيء الثاني، زيد من الناس توفي، هل يجوز لنا أن ندفنه في مسجد؟ لا يجوز ذلك أبدا، مهما كانت مكانة هذا الإنسان الذي توفي نهائيا. نعم، لو أن زيد من الناس بنى مسجدا لنفسه وخص مكانا لم يقصده مسجدا، نوى أن يكون هذا المكان مسجد وأخرج قدرا معينا منه ليكون مدفنا له مثلا، هذا غير، هذا لا مانع منه. لكن إذا وقف زيد من الناس الأرض مسجدا قال وقفت هذه البقعة مسجدا، أصبحت كلها مسجدا، لا يجوز أن يدفن فيه أي إنسان، بل لا يجوز أن نجعل المراحيض والمواضع في ذلك المكان، تجعله في مكان خارج المسجد، خارج المسجد. أما المكان الذي وقف مسجدا فلا يستعمل إلا للصلاة، إلا للصلاة. طيب المراحيض يقولوا يا أخي ما المراحيض، هذه مرافق تكون خارج الأرض التي وقفت، والإنسان الذي يقف ينبغي أن يكون على علم بهذا، لما بيوقف لازم يحط بباله أنه هذا المسجد له مرافق، يحدد مقدار معين، ما يحط ما ينوي مسجد، ينوي المسجد مثلا 1000 متر هذا مسجد، في 100 متر يقول هذول مرافق. طيب مسجد موجود وقد وجد فيه بطرف منه مثلا قبر، هل يجوز لنا أن نصلي في هذا المسجد؟ في هذا المسجد طبعا يجوز، لكن لا تجعل صلاتك أمام القبر، ولا تجعل القبر متعمدا بينك وبين القبلة، أي لا تعملها. نعم، لكن صلي عن يمين القبر عن يساره بعيدا عنه لا حرج. نعم، ومسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كما تعلمون أخرج القبر كله من المسجد، لأن القبر ليس من مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا هو باختصار. المبالغة في هذا الأمر غير جائزة، يعني التنطع غير جائز. نعم، هذا هو الحكم. في ناس نعم مثلا يقولون المسجد الفلاني في قبر، إياك أن تدخل هذا المسجد فتصلي فيه. ليش يا أخي؟ لأنه في قبر. نعم، بمكة تدخل بتصلي لكن بعيد عن القبر. نعم، هنالك من يقول أنه ما يجوز ندخل المسجد الأموي ونصلي فيه لأنه في قبر سيدنا الإمام يحيى. كل المسجد صار حرام نصلي فيه؟ ما قال هذا أحد من الأئمة رضوان الله تعالى عليه. وننتقل بعد هذا إلى شعور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني سكرة الموت. الواقع قبل شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء سكرات الموت، قلنا إن صحابة صباحهم الاثنين أثناء صلاتهم، أثناء صلاتهم وأبو بكر يصلي بهم إماما، رفع الستر الذي بين حجرته الشريفة وبين المسجد وأطل بوجهه على جموع المصلين يبتسم، فكاد الناس أن يفتنوا من صلاتهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ينظر، والصحابة وقعت أعينهم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يفتنوا عن الصلاة لما رأوا ابتسامته هذه، وظنوا أنه عليه الصلاة والسلام قد أبل من مرضه، لكن تبين أن الأمر ليس كذلك. ما تفسير هذا الأمر؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم، الباري أعلم، أن ميعاد الرحلة إلى الرفيق الأعلى قرب دقائق، أراد عليه الصلاة والسلام أن يمضي إلى الرفيق الأعلى وأن يأخذ لنفسه زادا يخفف وطأة آلام الموت، سكرات الموت. هذا الزاد الذي سيخفف عليه آلام السكرات، ما هو شو الزاد اللي اختاره؟ مثل مخدر يعني حتى آلام سكرات الموت تتخفف عنه. اختار هذا المنظر، هذا المنظر الذي عاد به وآخر لوحة أثبتت في رأسه وخيال رسول الله وهو ماض إلى ربه سبحانه وتعالى. آخر لوحة، ما هي آخر لوحة؟ جموع أصحابه الذين أرسله الله إليهم وكانوا عبدة للأوثان مشركين، إنه يرحل إلى الله وهم الآن ركع سجد لا يعبدون إلا إلها واحدا ولا يدينون إلا لرب واحد. أخذ هذه اللوحة وامتلأ رأسه وخياله وفكره بهذه اللوحة، نعم، جعل منها الوسيلة التي تخفف عليه سكرات الموت. شيء غريب. نعم، هنا أقول أيها الإخوة، اللوحة التي مضى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، والتي خففت عنه فعلا سكرات الموت، هي لوحة الصلاة. عبادات الإسلام كثيرة، والأعمال التي يتقرب بها عباد الله إلى الله كثيرة، لكن يشاء الباري عز وجل أن يكرم رسوله بهذه اللوحة، اختار الباري عز وجل أن تكون اللوحة التي يمضي بها رسول الله إلى ربه، وهي في ذهنه، وتبعث في كيانه النشوة والطرف، والذي لوحة أصحابه ومن بعدهم وهم يصلون ركع سجد. ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم من هذا أهمية الصلاة، أهمية الصلاة. الله الله في الصلاة. نعم، إن يعني لم تجد دليلا على هذا الذي أقول غير هذا المشهد الذي عاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر المشاهد التي أثبتت في ذهنه من الدنيا التي رحل عنها، لكفى ذلك دليل. لا يقول أن قائل الصلاة ما هي كل شيء في الدين. صحيح، ما هي كل شيء في الدين، أكيد أركان الصلاة خمسة والصلاة واحدة منهم، ما هي كل شيء، لكن كذلك هذه الدعامة ما هي كل شيء في البناء، أكيد. غير أنك إذا نسفت هذه الدعامة أيبقى البناء؟ لا يبقى البناء. نعم، فليس معنى قولنا إن الصلاة ليست كل شيء أي بوسعنا أن نترك الصلاة وأن نرحل إلى الله وهو عنا راض. الصلاة عماد الدين، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاتنا هي التي تتكفل بمحو كثير والكثير من أخطائنا وذنوبنا. صلاتنا هي التي تتكفل بتوفيق الله لنا أن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. صلاتنا تتكفل بأن ترقق قلوبنا وأن تحرر من قسوة القلب وقسوة النفس. الصلاة، صلاتنا هي مظهر عبودية الإنسان لله، وهي غذاء العبودية. أنت عبد لله، وعبوديتك لله حقيقة مغروسة في كيانك. هذا الشتل المغروس في كيانك يحتاج إلى سقيا. سقيا من أين تأتي بالسقيا لشتل العبودية المغروس في كيانك؟ صلاة. الصلاة إذا تركت الصلاة فالعبودية تذهل ثم تذهل ثم تمضي وتغيب وتنسى أنك عبد لله عز وجل. إذا تركت الصلاة تعبد الطريق بينك وبين المعاصي، وسهل الطريق وقرب، وأصبح الشيطان يملك السبيل إلى نفسك. نعم، لذلك هذا الكلام مردود. الصلاة ليس كل شيء، لكن الصلاة هي سر الدين وهو عماد الدين. لذلك ينبغي أن تصطبغ دوائرنا بصبغة الصلاة، وينبغي أن تصطبغ وزاراتنا بصبغة الصلاة، وينبغي أن تصطبغ مؤسساتنا المدنية والمعسكرية كلها بصبغة الصلاة. ما لنا غيرها. بماذا تعلن عن عبوديتك لله؟ بركوعك وسجودك. إن أنت استكبرت عن الركوع والسجود فكيف وأنى لك أن تعلن عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. أبدا أبدا مو صحيح. نعم. وما دمت عبدا لله فينبغي أن تغذي عبوديتك لله سبحانه وتعالى بالصلاة. وشوف بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول. نعم. إذا حان وقت الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. كلام عجيب وغريب هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر أنه يعاني من ضيق خانق، وأنه يعاني من شدة بسبب قسوة الحياة الدنيوية وظروفها ومشكلاتها. نعم. فإذا حان وقت الصلاة تفتحت نافذة، نافذة تجعل الإنسان يتخلص من هذا الضيق الخانق عن طريق الوقوف بين يدي الله، يخاطبه، يناجيه، يركع، يسجد، وفي سجوده يشكو إليه ما شاء ويدعوه بكل ما يشاء. تشعر في هذه الحالة بنشوة، بنشوة. تجي بتقول له بلاها الصلاة وانت مسلم؟ مسلم. نعم. هذا لا يتعدى. الإنسان قد يذهل عن صلاة، ممكن، والإنسان قد يقصر في بعض الأحيان لظروف لأسباب، والباري عز وجل يغفر، لكن ما ينبغي أن يجعل دأبه ومبدأه ترك الصلاة. نعم. لا، ما ينبغي هذا نهائيا. نعم. هذا ما يتعلق بالإطلالة التي أطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون. سر الابتسام هذا شعور الانتابه، كأنه يقول: يا رب كم أنا مدين لك بشكر أن وفقتني، نقلت هؤلاء الناس من الشرك والكفر والضلال إلى الإيمان بك والعبودية لك والسجود لذاتك العلي، وسخرتني أنا لهذا الشيء. هنا رحل بهذا إلى الله. الآن حديثنا عن سكرات الموت ووفاته نرجئه إلى درس آت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب لدراسة سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم من علينا بالقبول، اللهم من علينا بالإحسان والإكرام، وإن لم نكن أهلا لذلك يا ذا الجلال والإكرام فأنت أهل لكل إكرام، وأنت أهل لكل منة، أنت أهل لكل عطاء يا رب العالمين. نحن عبيدك يا ذا الجلال والإكرام، اجتمعنا وتلاقينا في رحابك، نحن ضيوفك اللائذون ببابك يا رب العالمين. أكرم ضيوفك يا رب العالمين، أنت الكريم، أنت الرب الذي يعلم عباده الكرم والعطاء. يا رب أكرم كل واحد منا بالعطاء يا ذا الجلال والإكرام. من علينا باستجابة دعائنا، من علينا باستجابة دعائنا، من علينا بإعطاء كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة يا رب العالمين، واجعل من ذلك أعطية وهدية تهدينا بها. نعم، ونحن ضيوفك في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل: قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين، اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، متعنا جميعا بالعافية التامة ما أحييتنا يا رب العالمين، متعنا جميعا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا رب العالمين. اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام عودتنا العطاء، لا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنن والمنح، لا تقطع عنا مننك ومنحك. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب أودع قادة المسلمين في بلادنا كلها، في بلادنا العربية والإسلامية، أن يسيروا على صراطك وأن ينفذوا العهد الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. ألهمهم يا أرحم الراحمين أن يجددوا بيعة صادقة لك، يوفون فيها بعهدك ويطبقون فيها شرعتك، ولا يستعينون فيها إلا بك، ولا يتوجهون إلا إليك. يا رب العالمين استجب دعاءنا وحقق رجاءنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Thank you.